إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فاوت الله سبحانه وتعالى بين البشر وفضل بعضهم على بعض في أشكالهم وفي أرزاقهم وكذلك في أخلاقهم وعزائمهم وهممهم، وقال عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأكثر الناس يبحثون عن التفضيل في الجاه والمال والشكل والجمال، وأكثرهم كذلك في غفلة عن التفضيل في الهمم والعزائم والإرادات والمقاصد والأخلاق والأعمال الباطنة والظاهرة، مع أن أعظم التفاضل في الدنيا والآخرة على خلاف ما يظنون، وإن التفاضل في الدنيا كما يكون في الآخرة بناء إنما يقدره الله عز وجل على هممهم وأعمالهم، وهو سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. وتأملوا فيما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، وما من الله عز وجل به عليه من أنه هو الذي نشر دين التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأحيا دين الأنبياء جميعا، فصارت أمته أمة جميع الأنبياء، لا يوجد وارث لدين الأنبياء غير أمته. تأمل ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من عطاء الدنيا. ينام صلى الله عليه وسلم على حصير يؤثر في جنبه، ويربط على بطنه حجرين من الجوع، وينام صلى الله عليه وآله وسلم وليس في مشربته في غرفته إلا شيء من شعير وقربة ماء، وهو صلى الله عليه وسلم أعلى خلق الله قدرا. لتعلم أن التفاضل إنما يكون بالأعمال والأحوال القلبية والهمم العالية والإرادات والمقاصد السامية، بعد الفهم والعلم والإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه في المحل الأعلى. الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم به في المحل الأعلى. انظر لكي تبحث لنفسك عن تفضيل حقيقي تفرح به في دنياك قبل أخراك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنما تعرف أن الله عز وجل آثرك ولم يؤثر عليك بأن تنظر إلى إرادتك وهمتك بعد أن تنظر فيما أعطيت من العلم والإيمان والصدق واليقين. انظر إلى هذه المسائل ولا يعلمها غير الله عز وجل، ثم أنت أعلم الناس بنفسك بعد أن تنظر في هذا. انظر في استجابتك، لأن الهمة والإرادة والمقصد إذا كانت جازمة تامة مع وجود القدرة فلا بد من العمل، ولا بد من الحركة، ولا بد من الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل أمر القدرة للعباد التي يخلقها لهم بناء عليها يكلفهم ويأمرهم وينهاهم، ولم يكلفهم ما لا يستطيعون. ولو عمل الإنسان ما يقدر عليه وعجز عن غير ذلك أخذ ثواب الفاعل الكامل. ثم بعد ذلك الدرجات، يرفع الله عز وجل من شاء درجات. تأمل أن من الأنبياء من لم يجبه أحد، ومع ذلك فهو محشور ضمن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. وإن من الأولياء من دخل في دين الله سبحانه وتعالى على يديه آلاف، بل مئات الآلاف، بل ربما ملايين، ومع ذلك فنبي واحد لم يستجب له أحد أفضل عند الله سبحانه وتعالى منه، لأن عنده من العلم وعنده من الإرادة والقوة في دين الله ما عمل به كل ما قدر عليه. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هداية الخلق بيد أحد سواه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نقول هذا لكي تعلم أن الهمم والإرادات والمقاصد هي التي تسأل عنها، وإن كنت تعطى بناء على همتك وإرادتك ومقصدك. أعني أن هذا الأمر أيضا يؤثر في أمر القدرة، فالله سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب القدرة على طاعته ما لم يكن يخطر ببالك إذا علم منك صدقا وإخلاصا وقوة في الاستجابة لأوامره سبحانه وتعالى. إذا كانت همتك وإرادتك في طاعة الله عز وجل كما يحب، ابتلاك مدة بأنواع من العجز عن أنواع من الخيرات يكتب لك بها الأجر وأنت في بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. قال ذلك في تبوك، فقال له الصحابة: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. إذن يعطى الإنسان الذي بذل كل ما في وسعه ولكن بقوة وإرادة جازمة يعطى أجر الفاعل الكامل. وربما سبق كثيرا من الفاعلين بنيته وقصده وحبه وعزمه، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في ذلك فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لا حرج عليهم ولا جناح عليهم، قد سبقوا إلى الله عز وجل أكثر بكثير من بعض من خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أراد الله عز وجل فتنته من المنافقين أو غيرهم ممن نقص إيمانه عن إيمان هؤلاء البكائين الراغبين في فضل الله. نقول هذا لأن التفاوت بين البشر في أخذ ما آتاه الله بقوة تفاوت عظيم، وهذا التفاوت يترتب عليه أنواع من التفضيل، بل يترتب على التفاوت في العزم على طاعة الله تفاوت في القدرات وتفاوت في عطايا الخير التي يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. واحذر أن تكون ممن لا يستجيب إلا كالمكره، الذي نفسه لا تطاوعه إلا كالمكره، فإن الله سبحانه وتعالى ذم من سبقنا من أهل الكتاب على هذا النوع من الاستجابة الضعيفة التي يدل حالهم عليها من عدم إقبالهم وعدم استجابتهم إلا عندما وضعوا في خطر داهم، لم يتحركوا إلا عندما ظنوا أنهم هالكون. اسمع واحذر على نفسك أن تكون من هؤلاء، وتأمل أن هذه الآية الكريمة في سورة الأعراف هي خاتمة ذكر بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إشارة عظيمة الأهمية لنا أن لا نكون كبني إسرائيل في ضعف الاستجابة، في عدم الاستجابة إلا إذا كان الأمر قريبا من الهلاك. قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بعد كل ما رأوا من الآيات، بعد كل ما رأوا من المعجزات، يقولون هذا لنبيهم ورسولهم الذي أنقذهم الله عز وجل به. سبحان الله، لا يقبلون الاستجابة، لذا رفع الله عز وجل الجبل على خواصهم فضل، وذلك حتى يقبلوا ظن كأنه ظلة، رفعه الله عز وجل حتى صار كالسحابة فوقهم يوشك أن يقع عليهم، فسجدوا مضطرين في الحقيقة، سجدوا كأنهم مكرهون. ذكر بعض المفسرين أنهم سجدوا على جانب رؤوسهم لينظروا بالعين الأخرى متى ساقه الجبل، تحت التهديد استجابوا، لم يستجيبوا من تلقاء أنفسهم، ينظرون يتوقعون بين لحظة وأخرى أن الجبل واقع بهم. وإذ نتقن الجبل فوقهم، إذ رفعنا الجبل، واذكر أو وذكرهم يا محمد، واذكر وإذ نتقن الجبل فوقهم، حين نتقن حين رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه سحابة، ليس الأمر هينا. تخيل صورة بناء متصدع، عمارة قد تشققت أعمدتها وبدأ سقوط بعض أجزائها، انظر من الذي يكون له الجرأة في أن يقف تحتها أو بجوارها وهي بدأت تتساقط بالفعل. أعظم من ذلك الجبل فوق الرؤوس سحابة وهو كجبل يوشك أن يقع، استجيبوا وإلا وقع بكم الجبل، وقع عليكم الجبل. سورة عجيبة الشأن، سورة تجعل الإنسان يلتفت إلى هذا النوع من العزيمة والهمة عند بني إسرائيل، أي درجة كانت استجابتهم. ليحذر كل منا على نفسه أن يكون من هذه النوعية، لا يستجيب إلا عند التهديد بخطر داهم يذهب بدنياه وأخراه. الجبل فوق الرؤوس، وليس فقط أعمدة تصدعت، وليس فقط بعض اللبنات سقطت، الجبل كله فوق رؤوسهم، وتيقنوا من وقوعه وظنوا أنه واقع بهم. هنا حدثت لهم الاستجابة. أما الذين آمنوا بالغيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من أمته فشأنهم شأن آخر، لأنهم انتفعوا بما قص الله عز وجل عليهم من قصص من سبقهم، فإنهم يأخذون ما آتاه الله بقوة دون أن يتعرضوا لمثل هذا التهديد ولمثل هذا الوعيد الشديد الذي لا يملك إنسان معه إلا أن يستجيب، ربما هو أشد من الإكراه. لو تخيلت هذا المنظر كأنك فوق مكان مرتفع وهناك من يريد أن يدفع بك إلى أسفل أو يقول لك استجب لما أمرتك به، هذا في الحقيقة عندنا في الشرع نوع من الإكراه. لو استجاب الإنسان للمعصية في تلك الحال لم يكن عاصيا، ولذلك نقول هذا الأمر كان ابتلاء شديدا لأن عزائمهم ضعيفة ولا تقبل الاستجابة إلا تحت هذا الضغط الرهيب. لا بد أن لا نكون كذلك. أمر الله عز وجل أنبياءه بأخذ ما آتاهم بقوة، فقال لنبيه يحيى صلى الله عليه وسلم يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهذا الأمر أمر لنا كذلك، وكذلك الأمر لبني إسرائيل أمر لنا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهو لم يرد بخلافه بل ورد بما يؤكده ويقويه، أن تكون عندنا قوة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم، القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى بالقوة في العلم. خذوا ما آتيناكم بقوة تشمل القوة العلمية المبصرة، بالقوة في العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبمنهج أهل السنة وما أجمع عليه العلماء، والميزان الذي أنزله الله لتوزن به الأقوال والأعمال كما توزن بالميزان المحسوس الأوزان والأثقال. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم من دينه ما وجب علينا ووجب على أمتنا أن يكون فيها من طلب الدين من أوله إلى آخره، يتعلمه آية آية وحديثا حديثا حتى يعلم الناس ويفقههم في دينهم. فالله سبحانه وتعالى فرض العلم على كل مسلم ومسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا بد أن يكون عندنا قوة في العلم كما لا بد أن يكون عندنا قوة في عبادة الله سبحانه وتعالى قوة في ذكره وتلاوة كتابه وتدبره وتفهمه والعمل به، كما لابد أن يكون عندنا قوة في أداء ما وجب علينا من العبادات كلها، في من الصيام والصلاة والزكاة ومن الصلاة والزكاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، كما لابد أن يكون عندنا التزام صادق قوي بفعل الحلال وترك الحرام، بالتحكم في الشهوات. لذلك جعل الله عز وجل لنا في مواسم الخير ما تتقوى به عزائمنا، ترون القوة التي يعطاها المسلمون في شهر رمضان، فعلا والله قوة عظيمة، فضل من الله عز وجل يقويهم الله سبحانه وتعالى. صيام أمة الإسلام أعظم صيام، يتحكم الإنسان فيه في شهواته الأساسية، الطعام والشراب والشهوة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. غير المسلمين يصومون بأن يمتنعوا من أنواع من الأطعمة، لكن يأكلون غيرها ويشربون، ونظن أن هذا مما أحدثه لهم أحبارهم ورهبانهم، لأن الله ذكر في كتابه الصيام علينا أنه كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فدل ذلك على أنهم كانوا بالفعل ممنوعون، كانوا بالفعل ممنوعين من الطعام والشراب والشهوة، لكن كان لهم أمور أشد تركوها لأن ليس عندهم قوة وعزيمة. نقول: الله عز وجل يعطينا من أنواع، يشرع لنا من أنواع العبادات ما تقوى به عزائمنا، لذلك نتحكم في شهواتنا، نركب نفوسنا ولا تركبنا نفوسنا الأمارة بالسوء، نغلب أهواءنا ولا تغلبنا الأهواء، هذا الذي أوجبه الله. انظر هل نحن كذلك، هل نحن فعلا نجعل أهواءنا وراء ظهورنا ولا نتبع هذه الأهواء والشهوات؟ إذا حدث ذلك تمكننا من أن نكف أنفسنا عن الحرام، أن نغض أبصارنا ونحفظ فروجنا، وأن نكف أيدينا عن تناول ما حرم الله سبحانه وتعالى، ونكف بطوننا عن أن نأكل أو نشرب الحرام، ونكف أيدينا عن الظلم والعدوان والاعتداء على الخلق. لذلك لو أننا استفدنا من هذا الأمر من القوة في طاعة الله عز وجل، والقوة في التحكم في أنفسنا، أن نأخذ ما آتانا الله بقوة، لترتب على ذلك تغيير هائل في مجتمعنا. نحن بحاجة إلى تغيير المجتمع من قاعدته. لا تظنوا أن القضية فقط قضية قيادة المجتمع، قضية الرئيس هل يكون فلان أو يكون فلان، أو قضية من الذي يتولى الوزارة أو نحو ذلك، لا شك أن هذا له تأثير، ولكن تأكدوا من أن هذه الأمور تبنى على أحوال الأمة في أفرادها. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فكما تكونون يولى عليكم. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وبناء على الاستجابة لأوامر الله بقوة وأخذها بقوة، فإن أحوال مجتمعنا سوف تكون على قدر ما عندنا من القوة في العلم وفي العمل. لذلك نقول تأمل أحوال البلاد المختلفة على قدر اختلاف شعوبها في التزامها ومقاصدها، قد تطول مدة، قد يملي الله سبحانه وتعالى لقوم عاشوا عبيدا للشهوات، لكن إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مجتمعنا في مرحلة خطيرة، مجتمعنا في مفترق طرق، يحتاج إلى قوة وعزيمة في أخذ ما آتانا الله عز وجل بقوة، وإن كان هناك ما يوشك أن يقع بنا. نعم، هل ننتظر حتى يقع بنا ما هو أشد من الجبال من الفوضى والمحن وسفك الدماء وانتهاك الحرمات كما يقع في بلاد حولنا؟ خطر عظيم عباد الله أن تكون استجابتنا تحت الإكراه والتهديد. نريد أن نأخذ ما آتانا الله بقوة ليدفع الله عز وجل عنا فتن الفوضى والدمار والانهيار في المجتمع، خصوصا أن هناك من يدفع إلى ذلك دفعا ويدفع إلى تهييج الناس في كل صغيرة وكبيرة، حتى يرتبك حال المجتمع كله، وحتى يترك الناس العمل ويتفرغ بعضهم إلى بعض ويتفرغ بعضهم لبعض في محاربة بعضهم بعضا ومجادلة بعضهم بعضا، ويترك العمل النافع لآخرتهم ودنياهم. وإذا حدث ذلك تسلطت الشهوات، فاعتداء الناس بعضهم على بعض دون حرمة مراعاة لحرمة الدماء ودون مراعاة لحرمة الأموال ودون مراعاة لمآلات الأمور، لابد أن ننظر فيما نقدم عليه ماذا سيترتب على ذلك، حتى لا ندفع أمتنا ومجتمعنا لمزيد الفوضى والدمار والانهيار. خطر عظيم، نحن مسؤولون أن نأخذ ما آتانا الله بقوة، نتحكم في أنفسنا، نعظم حرمات المسلمين. إن من أخطر ما يهدد مجتمعنا كثرة الشهوات المحرمة من الفواحش، من الزنا وإطلاق الأبصار إلى ما حرم الله، والعلاقة المحرمة بين الرجال والنساء، والتبرج الذي عاد يطل من جديد مع فصل الصيف في قطاعات عريضة من بنات المسلمين تشبها بأعداء الإسلام، نسأل الله العافية. إن من أعظم المخاطر التي تهدد مجتمعنا ويجب أن نقاومها بكل قوة الخمر والمخدرات التي تفتك بشباب الأمة، وكذا التدخين الذي يأكل من أموال أمتنا من أموال المسلمين مليارات. إن من أخطر ما يهدد مجتمعنا من المخاطر التي يجب أن نقاومها بقوة اتباع الشهوات في أمر المال والرياسة، وهذا الذي يدفع إلى سفك الدماء. عندما يسهل على إنسان يريد شيئا من المال أن يخرج السلاح ويطعن أخاه المسلم لا يعرف له حرمة ولا يقدر خطر الدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومقدمات ذلك من الجراح محرمة، كما أن القتل من أعظم الجرائم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذي يستسهل من أجل أن يحصل على شيء من المال أن يخرج السلاح فيطعن أخاه المسلم أو في معركة لسبب تافه بين حين وآخر يشترك فيها العشرات وأحيانا المئات من شباب مجتمعاتنا يشتركون في معارك قاتلة وطاحنة، كل هؤلاء الذين يرفعون السلاح علينا ليسوا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، سواء كان سلاحا ناريا أو سلاحا أبيض كما يسمونه. فكل ذلك من المخاطر التي تهدد مجتمعنا والتي تدفعه دفعا إلى أنواع من الفساد والمحن لا يعلمها إلا الله. ولا بد أن نكون منصفين عادلين مع أحبابنا وخصومنا على السواء، لأن الفجور في الخصومة والمطالبة بما ليس بحق من أعظم ما يهيج النفوس على الفوضى والانحراف، ومن أعظم ما يؤدي إلى العصبية الجاهلية. وكل يوم بسبب مثل هذه الأمور يترتب عليها أنواع من المفاسد في المجتمع لا بد أن نقاومها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح ذات البين، فلذلك يلزم أهل الإسلام أن يسعوا في إصلاح ذات البين بين الطوائف المختلفة، بين أبناء الحي الواحد والبلد الواحد، وبين العائلات المختلفة والقبائل المختلفة. نريد أن نعلم أن حرمة المسلم القريب لنا أو الجار لنا أو الذي يسكن في حينا أو بلدنا أو له نفس جنسيتنا أو له نفس لوننا كحرمة المسلم الذي يسكن بعيدا عنا أو في بلد غير بلدنا أو ينتمي لعائلة غير عائلتنا أو قبيلة غير قبيلتنا. نريد أن نبتعد عن الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو التحزب المذموم الذي يضرنا أعظم ضرر. ليس اجتماع المسلمين في جماعات إسلامية تعمل على الطاعة وتتعاون على البر والتقوى، ليس هذا بالتحزب المذموم، وإنما التحزب العصبية الجاهلية، الانتصار على مجرد الانتماء لطائفة ولو كانت حتى جماعة إسلامية، ولو كانت طائفة أصل اجتماعها على التعاون على البر والتقوى، لكن تحول الأمر مع مرور الزمان إلى عصبية جاهلية مريضة منتنة، خطر عظيم. لكن أبشع صور هذه الجاهلية في تلك المعارك التي تقع بين شلل جماعات تقف على رؤوس الطرق، تصادقوا على المعاصي وتعاونوا على الإثم والعدوان، فصار هم المخدرات والنساء وفرض الإتاوات على الناس وما يعرف بالبلطجة صار هو الذي يتعاركون من أجله وتحصل الفتن بسببه. وكل يوم نسمع معركة في هذا الحي ومعركة في غيره، وبالأمس معركة في المنطقة الفلانية، ويعرز الحكماء إذا وقعت المعارك عن التدخل فيها. كل هذا بسبب الضعف في العزائم وانهيار الهمم وعدم أخذ ما آتانا الله بقوة. سببه عدم التحكم في الشهوات وفي أهواء النفوس. لذلك لا بد أن نستدرك الأمر، ولا بد أن نجتهد في معالجته، ولا بد أن ننصت للحكمة والعقل الذي يتحلى به أهل الإيمان والإسلام وأهل العلم بدين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تأمل في قول الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. البعض يظن أن التكاليف تفرض علينا للمشقة والتعب، نحن نعطيها كيف تعطي الطاعة. الحقيقة أنك تأخذ ما أمرك الله به. تأمل في لفظة خذوا، أنت تأخذ ما أعطاك الله. أكثرنا يقول أو يظن في نفسه أن العطاء هو ما يعطينا الله من مال أو من صحة أو من أولاد. تقول: أعطاني الله خيرا كثيرا، أعطاني بدنا قويا، سمعا وبصرا، وأعطاني مالا كثيرا، وأعطاني منزلا، وأعطاني دابة وسيارة وأهلا ومال وولدا. الحقيقة أن الله أعطاك هذه العبادات وهذه التشريعات أعظم بكثير مما أعطانا من أرزاق الدنيا. أكثرنا يتعامل مع الطاعة على أنه يعطيها، وفي الحقيقة هو يأخذها. عندما تأخذ ما آتاك الله من الكتاب فهذه القوة العملية، وعندما تذكر ما فيه، والذكر قوة علمية، تتحقق التقوى التي هي مزيج من الأمرين. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نقول نحن نأخذ. كذلك ذكر الله عز وجل العفو بالأخذ، فقال: خذ العفو. أنت تظن أنك تعطي العفو، أنك حين تعفو عن إنسان قد أعطيته، قد تنازلت عن شيء هو لك. الحقيقة أنك أخذت، أعطاك الله أكثر. أنت حين تعطي الفقير أنت في الحقيقة تأخذ. أنت حين تعفو عن سوء أنت في الحقيقة تأخذ. أنت حين تقابل الإساءة بالإحسان أنت تلقى المنزلة العظمى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنت تلقاها، أنت تعطى هذه المنزلة، أنت في الظاهر تعطي وأنت في الحقيقة تأخذ. أنت في الحقيقة تتحمل مشقة، أنت في الظاهر تتحمل مشقة، وفي الحقيقة تلتذ بما آتاك الله. والله إن الشريعة لهي أعظم نعمة. إنما آتانا الله عز وجل من الكتاب هو أعظم نعمة نأخذها سهلة ميسرة. والله الأمم كلها تشقى بشهواتها، تتعس بلذاتها، لأنها لم تعبد الله عز وجل بها، إنما تتلذذ في معصية الله وفي الكفر به وفي الصد عن سبيله، فتشقى لا تجد لذة في حقيقة الأمر إلا ومعها من أنواع الشقاء والغصص والنكد ما لا تستقر لهم به حياة. ومن يتأمل أحوال الشعوب المختلفة وتمثيلياتهم وأفلامهم ومن ذهب إلى مجتمعاتهم يجزم بهذه الأمور، يجزم بحقيقة تعاستهم، يجزم بانحطاط هممهم، يجزم بفساد أحوالهم وأخلاقهم، يجزم ضياع أهدافهم في الحياة، يجزم بفساد التصورات والأفهام والمقاصد والنيات، شقاء فوق شقاء، وهم لا يزدادون إلا سكرا بالشهوات، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لا تظن أن الصلاة وجع للأقدام، ولا أن الصيام تعب للأبدان، من حرمان من الطعام والشراب والشهوة، هي والله فرحات ليست فرحة واحدة بكل عبادة من هذه العبادات. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ الصلاة، قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء: وأسألك قرة عين لا تنقطع، هي قرة العين بالله بالقرب منه، ولذا تكون هي العيش، هي برد العيش أو من برد العيش بعد الموت، حين يتلذذ الإنسان بالعبادة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره، ويقال للمؤمن حين يسأله الملكان وقد تقاربت الشمس على الغروب، فيقولان له: ما تقول في هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: دعاني حتى أصلي. فيقولان له: إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عنه. فيقول: أمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقولان: نعم. فيقول: ومحمد رسول الله. فانظر إلى قولهما: إنك ستفعل. فهذا يدل على أن الصلاة من برد العيش بعد الموت، لا تكليف فيها ولكن تلذذ. ولذا سأل بعض التابعين، كان يدعو بعض التابعين أظنه محمد بن واسع أو ثابت البناني لا أذكر، كان يقول: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. الصيام فرحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والحج والعمرة فيها من الساعة فيهما من السعادة والراحة وطمأنينة النفس ما لا يدرك بغيرهما. والنفقة بالزكاة والصدقة في والنفقة في سبيل الله فيها من اللذة والسعادة ما لا يخطر بالبال. وغض البصر فيه من ذوق حلاوة الإيمان ما يغني العبد عن هذه اللذات الوهمية التي يطلبها الناس بإطلاق بصرهم إلى ما حرم الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. عباد الله، شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تعليله لصيام أكثره، قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر مراجعة لأعمال السنة قبل أن يأتي رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لطاعته، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجي المسلمين في سوريا وليبيا، اللهم نجي المسلمين في فلسطين والعراق واليمن وأفغانستان والقوقاز، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.